أهلا بكم في تحليل معمق جديد. اليوم عندنا مجموعة متنوعة جدا من المصادر، كلها من الصحافة المغربية بتاريخ 14 يناير 2026.
والتنوع هو الكلمة المفتاحية اليوم، يعني عند قرارات سيادية كبيرة.
بالضبط، وأخبار بيئية مفلحة، وفي نفس الوقت مقالات بتغوص في تفاصيل حياتنا اليومية، صحتنا النفسية، علاقاتنا.
تماما، واللي يخلي جولة اليوم مثيرة للاهتمام هو هذا التباين. رح ننتقل من قرارات بتأثر على آلاف الأشخاص على مستوى الدولة
إلى نصائح يمكن تغير علاقة بين شخصين.
بالضبط، ومهمتنا هي نشوف كيف تترابط هذه العوالم، كيف اللي بيصير على المستوى الكبير اللي صدى في أدق تفاصيل حياتنا.
جميل، هي رحلة بين الصورة الكلية والتفاصيل الدقيقة. طيب، خلينا نبدأ بأول محطة، وهي قرار وطني له رمزية كبيرة جداً. الخبر الأول هو عن صدور عفو ملكي بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، والشيء الملفت فوراً هو الرقم. العفو شمل 1386 شخصاً، هذا عدد ضخم، ويشمل ناس داخل السجون وناس في حالة سراح.
الرقم كبير فعلاً، بس التفاصيل هي الأهم. المصادر بتوضح أن 1157 من المستفيدين هم النزلاء في السجون.
والعفو كان متنوع صحيح؟ يعني إعفاء، تخفيض عقوبة؟
نعم، وحتى في حالة واحدة تم فيها تحويل حكم المؤبد لسجن محدد. لكن الجزء الأكثر إثارة للنقاش مش الأرقام بحد ذاتها.
تقصد الفئة اللي شملها العفو؟
بالضبط، المصادر بتشير بوضوح إن من بين المستفيدين مدانين في قضايا التطرف والإرهاب.
وهذه نقطة حساسة.
حساسة جدا، لكن بشرط محدد. الشرط هو إنهم يكونوا أعلنوا رسميا تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها ونبذهم للفكر المتطرف.
يعني هذا مش مجرد عفو؟
أبدا، هو تتويج لمسار مراجعة فكرية، وهذا بيعكس المقاربة المغربية المزدوجة في التعامل مع التطرف،
اللي هي الموازنة بين الأمن والمصالحة؟
تماماً، في جانب أمني صارم، لكن بجانبه في دايماً باب مفتوح لإعادة الإدماج. الدولة كأنها تقول إن الهدف هو الإصلاح مش العقاب فقط.
طيب، بس خليني أسأل بصراحة، وهو سؤال ممكن يطرحه أي شخص يقرأ الخبر، هل المصادر بتذكر أي شيء عن النقاش العام حول الموضوع؟ يعني فكرة العفو عن مدانين بالإرهاب؟
سؤال مشروع جداً. المصادر اللي بين إيدينا بتركز على الجانب الرسمي للقرار، بتعتبره خطوة إيجابية في استراتيجية مصالحة.
يعني ما بتتطرق لردود فعل معارضة؟
لا، بتقدمه كجزء من مقاربة شاملة هدفها تجفيف منابع التطرف فكرياً. الفلسفة هون هي إنه الشخص اللي بيراجع أفكاره هو انتصار للدولة والمجتمع. هي رسالة سياسية قوية جداً.
مفهوم. من باب المصالحة هاد ننتقل لخبر ثاني يمثل انفراجة من نوع مختلف تماماً، خبر انتظروا الكثيرون،
خبر نهاية الجفاف.
نعم، وزير التجهيز والماء أعلن رسمياً خروج المغرب من دائرة الجفاف بعد 7 سنوات عجاف. هذا خبر ضخم.
ضخم جداً، وكلمة رسمياً هون هي الأهم، يعني هذا مش مجرد انطباع عام لأنه الأمطار تساقطت.
لا، في أساس علمي.
بالضبط، المصادر بتوضح إنه في معيار علمي دقيق. عشان تخرج دولة من حالة الجفاف الهيكلي، لازم معدل التساقطات السنوي ما ينخفض عن المعدل الطبيعي بأكثر من 20%.
وهذا اللي تحقق أخيراً.
نعم، هذا ما تحقق هذا الموسم.
حسناً، تم الإعلان رسمياً. لكن بالنسبة للمواطن العادي، المزارع في حقله، أو ربة الأسرة في السوق، متى سيشعرون بهذا الخروج؟ يعني هل الأسعار رح تنزل الأسبوع الجاي؟
هذا هو السؤال الجوهري. التأثير ما رح يكون فوري بنفس سرعة الإعلان. 7 سنين من الجفاف تركت آثار عميقة.
انخفاض مخزون السدود، تضرر الفرشة المائية،
ومعاناة المزارعين وديونهم. الإعلان الرسمي هو بالدرجة الأولى رسالة نفسية واقتصادية قوية.
يعني هو بيعطي طمأنينة للمستقبل.
تماماً، بشجع المزارعين على الاستثمار في الموسم الجاي، بيعطي ثقة للمستثمرين. وعلى المدى المتوسط، نعم، المفروض نشوف استقرار في الأسعار، لكنها عملية بتاخد وقت. الأهم الآن إن عجلة الأمل بدأت تدور.
قلنا بشكل رائع لمجموعة مبادرات اجتماعية لفتت انتباهي جداً، والقصة الأولى لازم أعترف هي المفضلة عندي.
أعتقد إنك بتتكلم عن تجربة الوصف الصوتي في الملاعب؟
بالضبط، خلال كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، تم تطبيق تقنية الوصف الصوتي للمشجعين المكفوفين وضعاف البصر.
مبادرة رائعة فعلاً.
المصدر بيعطي مثال حي من مباراة ربع النهائي بين السنغال ومالي. يعني تخيل المشهد، مشجعون مكفوفون في المدرجات، لابسين سماعات وبسمعوا تعليق حي ومفصل لكل شيء بيصير.
مش بس مرر الكرة، بل تفاصيل دقيقة.
تفاصيل دقيقة جداً، مثل اللاعب يركض على الجناح الأيسر، يراوغ المدافع، يرفع رأسه. هذا بينقلهم من مجرد مستمعين لأجواء الملعب إلى مشاركين حقيقيين.
وهذه هي النقطة الأساسية. الكلمة المفتاح هنا هي الانتقال من مجرد إتاحة الوصول إلى المشاركة الكاملة.
فرق كبير بين المفهومين.
جداً. التحدي الحقيقي هو إنك تخلي الشخص الكفيف يعيش المباراة بكل شغفها. هذه المبادرة مش مجرد إضافة تقنية، بل هي تغيير في فلسفة الدمج الاجتماعي.
وهذا بطرح سؤال أوسع، وين ممكن نطبق هذه الفلسفة كمان؟ في المسارح؟ المتاحف؟
الإمكانيات هائلة. فكرة التحول هذه، تحويل تجربة محدودة لتجربة كاملة، هي نفسها المحور في القصة التالية، لكن على نطاق مادي ضخم.
من تحويل تجربة إنسانية لتحويل مساحة جغرافية كاملة، تقصدي مطرح النفايات في مديونة؟
بالضبط.
نعم، مكان كان مرادف للتلوث لسنوات طويلة بتحول الآن لمتنزه أخضر متكامل. الأرقام مذهلة.
المشروع على مساحة 65 هكتاراً
وبتكلفة 158 مليون درهم، ونسبة الإنجاز وصلت ل 93%. يعني قريباً جداً رح يكون في 15 هكتار أشجار و25 هكتار شجيرات ومساحات للرياضة.
المصطلح التقني هنا هو إعادة التأهيل البيئي، لكن تأثيره أعمق بكثير. أنت مش بس بتخفي مشكلة، أنت بتعالجها وبتحولها لفرصة.
والتأثير على الأحياء المجاورة.
فكر فيها، مكان كان بيخفض من قيمة عقاراتهم ويؤثر على صحتهم رح يصير رئة خضرة ترفع من جودة حياتهم. هذا المشروع مثال نموذجي للتنمية الحضرية المستدامة.
لكن بينما منشوف هذه النماذج الناجحة، مصادر اليوم بتبرز كمان تحديات البنية التحتية من زاوية تانية، يمكن تكون أكثر قتامة. عن خبرين يبدوان غير مرتبطين في البداية. الأول عن افتتاح مقبرة الإحسان الجديدة في الدار البيضاء لمواجهة أزمة اكتظاظ المقابر القائمة.
والثاني؟
والثاني عن عمل تخريبي على خط سكة حديد بين مراكش وسيدي بعثمان شل حركة القطارات لساعات.
شوف، الخبرين دول ممكن يبانوا مختلفين، لكن لو نظرنا أعمق رح نلاقيهم وجهين لعملة واحدة.
كيف يعني؟
العملة هي مدينة تنمو بسرعة هائلة وتواجه ضغط هائل على بنيتها التحتية.
الرابط هو النمو السكاني؟
هو النمو، بس خلينا نروح أبعد. اللي بنشوفه هو دورة حياة المدينة تحت الضغط. من ناحية، المدينة بتكافح عشان توفر أبسط متطلبات نهاية الحياة بكرامة. يعني حرفياً ما عاد في مكان للموتى.
تحدي كبير فعلاً.
ومن ناحية ثانية، في نفس الوقت، في أشخاص من الأحياء بيخربوا البنية التحتية اللي صممت لخدمتهم. والمصدر بيشدد إنه المكتب الوطني للسكك الحديدية ما قال عطل تقني،
قال تخريب.
بالضبط، وهذا يعني إنه الفعل متعمد، وهذا بيخلي القصة أكثر تعقيداً. الأزمة مش بس في قدرة البنية التحتية، بل كمان في العقد الاجتماعي
وفي مدى شعور الناس بالمسؤولية.
تماماً، هي صورة لمدينة بتتوسع، لكن هذا التوسع بيخلق تحديات مش بس أسمنت وحديد، بل كمان سلوك مدني ومسؤولية جماعية.
تحليل عميق جداً.
والمشكلة مش بس بناء المزيد من المرافق، بل بناء شعور بالانتماء. هذا الشعور بالضغط والتوتر يبدو أنه بينعكس كمان على بنيتنا التحتية النفسية.
وهذا بنقلنا للمحور الأخير، من العالم الخارجي المادي لعالمنا الداخلي النفسي،
قسم أسلتنا. وهناك مقال لافت جداً بيتكلم عن ظاهرة لها اسم، القلق السياسي. بيوصف الحالة اللي بنشعر فيها جميعاً بدرجة أو بأخرى، التوتر والخوف والإرهاق الذهني بسبب المتابعة المستمرة للأخبار السيئة، صراعات، أزمات مناخية. أعتقد إن الجميع بيشعر بهذا. المثير للاهتمام إن المقال بيذكر إنه مصطلح political anxiety ظهر لأول مرة بشكل واسع في الولايات المتحدة عام 2016
بعد انتخاب دونالد ترامب.
نعم، وهذا بيعكس كيف ممكن حدث سياسي كبير يتحول لحالة نفسية جماعية. والآثار المذكورة في المقال ملموسة جداً، اضطرابات نوم، صعوبة في التركيز،
وحتى تأثير سلبي على علاقاتنا الشخصية.
بالضبط، لأنه منصير أكثر حدة وتوترة.
والمقال لا يكتفي بالتشخيص، بيقدم تحليل من الخبراء، أحدهم بيرى إنه الانغماس المفرط في السياسة ممكن يكون وسيلة للهروب من مشاكلنا الشخصية.
وجهة نظر مثيرة للتفكير، كأنه القلق من مشكلة عالمية أسهل من القلق من مشكلة صغيرة أنا مسؤول عنها.
تماماً، لكن الأجمل في المقال إنه بيقدم استراتيجيات للتعامل مع هذا القلق.
والحلول مش بس توقف عن مشاهدة الأخبار، لأنه هذا غير واقعي.
لا، بيقترح استراتيجيات أذكى. حدد أوقات معينة لمتابعة الأخبار، ركز على دائرة تأثيرك، الأشياء اللي بتقدر تتحكم فيها فعلاً.
والأهم هم اقتباس ذا أرقاع للفيلسوفة إلسا جودار: أفضل مضاد للخوف السياسي هو الشجاعة المدنية والمشاركة الفعالة.
بمعنى آخر، حول قلقك لعمل إيجابي في مجتمعك.
فكرة قوية جداً. بدلاً من أن تكون مستهلكاً سلبياً للقلق، كن منتجاً إيجابياً للتهيير.
وهذا الشعور بالتحكم في عالمنا الداخلي وعلاقاتنا هو محور المقالات الثانية. المصادر بتتكلم عن أخطاء التواصل اللي ممكن تدمر العلاقات العاطفية.
نعم، وبدلاً من سرد الأخطاء السبعة كلها، ممكن نركز على نمط واحد خطير جداً بتذكره المصادر،
اللي هو
الرد بشكل دفاعي. يعني شريكك يأتيك بمشكلة، وأول رد فعل لك هو الدفاع عن نفسك وتبرير موقفك. هذا السلوك بيغلق باب الحوار فوراً.
كل وقعنا في هذا الفخ، شريكك يقول أشعر أنك تهملني، وردك الفوري يكون كيف تقول هذا؟ أنا أعمل طوال اليوم من أجلنا.
في هذه اللحظة أنت لم تسمع مشاعره، بل دافعت عن نفسك. المصدر بيوضح إن البديل هو ببساطة الاستماع والاعتراف بمشاعره أولاً، حتى لو ما كنت توافقه الرأي.
مجرد القول يؤسفني أنك تشعر بهذا بيعمل فرق هائل.
تكمن في ظاهرة نفسية اسمها تأثير دانينج كروجر. باختصار، الأشخاص غير الأكفاء ما عندهم المعرفة الكافية ليدركوا أنهم غير أكفاء،
فجهلهم بيعطيهم ثقة مفرطة بالنفس.
بالضبط. وفي المقابل، الأشخاص ذو الكفاءة العالية غالباً ما يدركوا حجم اللي ما بيعرفوه، وهذا بخليهم أكثر تواضعاً وأقل ثقة في الظاهر.
يعني لو أخذنا مثال عملي، في اجتماع شركة، الموظف الأقل خبرة اللي بيتكلم بثقة مطلقة ويقدم حلول بسيطة ممكن يلفت الانتباه أكثر من الخبير الهادئ اللي بيفكر بعمق.
تماماً، بنشوف أداء الثقة يتفوق على جوهر الكفاءة. والمصادر بتشير إنه هؤلاء الأشخاص بارعون كمان في الترويج الذاتي.
الخلاصة هنا، سواء في علاقاتنا أو في العمل، هي أن الوعي هو المفتاح.
الوعي بكيفية تأثير العالم الخارجي علينا وكيف تؤثر أساليب تواصلنا على علاقتنا، وإدراك أن المظاهر ممكن تكون خادعة.
إذن في جولتنا اليوم قمنا برحلة مذهشة حقاً. بدأنا من أعلى مستوى، من قرارات العفو وانتهاء الجفاف اللي بتأثر على أمة كاملة،
ثم نزلنا لمستوى المدينة لنرى كيف تتحول مكبات النفايات لحدائق وكيف تكافح البنية التحتية،
وأخيراً وصلنا لأدق مستوى، عقولنا وعلاقاتنا وكيف نتعامل مع القلق والتواصل في حياتنا اليومية.
بالفعل، رأينا كيف فكرة المصالحة بتتجلى في عفو ملكي، وفكرة التجديد بتتجسد في متنزه، ورأينا كمان كيف الضغط الخارجي من الأخبار بيتطلب منا بناء مرونة داخلية.
كل هذه المصادر بترسم صورة لمجتمع يتحرك ويتغير على كل المستويات،
من الكبير جدا إلى الشخصي جدا.
وهذا يتركنا مع سؤال أخير للتفكير فيه.
بعد استعراض كل هذا من مشاريع لبناء المادية الضخمة لقضايا القلق الغير ملموسة، السؤال اللي بيطرح نفسه: في سعينا لبناء مدن أفضل وبنية تحتية أقوى، هل نولي نفس القدر من الاهتمام والهندسة لبناء جسور التفاهم والمرونة النفسية داخل أسرنا ومجتمعاتنا الصغيرة؟
لأنه في النهاية، ما قيمة أفضل الحدائق وأحدث القطارات إذا لم نمتلك الأدوات النفسية والاجتماعية لنتعايش معاً بسلام ونتعامل مع ضغوط هذا العالم سريع التغير؟